وقد لوحظ على هذا الاستدلال الملاحظة الأولى أن المنصرف العرفي من عنوان الثمان المسكوك من الذهب والفضة لا ما يشمل الأوراق النقدية. والنكتة في ذلك، هنا نكتة صناعية تحتاج الانتباه، والنكتة في ذلك أن الإطلاق فرع مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم نصب قرينة على التقييد في مورد إمكانه عرفا، بمعنى إذا كان التقييد ممكنا عرفا فلم ينصب قرينة عليه كان ذلك كاشفا عن الإطلاق، وإمكان التقييد عرفا بمعنى عدم استلجامه، بحيث لو صرح بالقيد لم يكن مستهجنا عرفا. أما لو كان التقييد مستهجنا عرفا فعدم نصب قرينة عليه ليس كاشفا عن الإطلاق، إذ لعل عدم التقييد لأجل استهجانه لا لأجل إطلاق المراد الجدي. ومن هذا الحديث ما دل على حرمة لبس الرجل للذهب، فإنه لا يصح للفقيه التمسك بإطلاق الذهب لإثبات الحرمة سواء كان الذهب أبيض أو أصفر، إذ الذهب الأبيض لم يكن موجودا في عصر النص، وبما أنه لم يكن موجودا في عصر النص فلو أن المعصوم في عصر النص قيد موضوع الحرمة بالذهب الأصفر لكان تقييده بما أن التقييد مستهجن في لسان المعصوم عرفان فعدم التقييد لا يكشف عن الإطلاق، إذ لعل عدم التقييد لأجل استهجانه لا لأجل إطلاق المراد الجزئي. والمقام من هذا القبيل فإنما يصح ثمنان في عصر النص منحصر فرده في المسكوك، بحيث لو صرح الشارع بالتقييد بالمسكوك لكان تقييده مستهجنان، فعدم التقييد بالمسكوك لا يكشف عن الإطلاق كي يتمسك بإطلاق الرواية لإثبات تعلق الزكاة بالثمن وإن كان ورقا شنو إلا أن يقال، طبعا هذا اختلاف في المباني في باب الإطلاق، إلا أن يقال إن المناط في الإطلاق جعل الحكم على الطبيعي مع إمكان تركه، فمتى ما تمكن المعصوم من أن لا يجعل الحكم على الطبيعي فإن جعل الحكم على الطبيعي كاشف عن الإطلاق، سواء تمكن من التقييد عرفان أم لم يتمكن، فالمهم في الإطلاق أنه كان متمكنا من أن لا يجعل الحكم على الطبيعي ولو بعبارة عامة، لكنه جعل الحكم عليه، فمقتضى جعل الحكم على الطبيعي إرادته شنو؟ الإطلاق. وهذا طبعا مبنى مهم في الفقه، يعني تفكير بين هالموارد، مثلا في الأوقات، سيدنا لحظة سيدنا، مثلا في الأوقاف مثلا، لنفترض أن هذا العامي قال وقفت هذه الدار للعلماء. طبعا هذا العامي مثلا ما يعرف أن في علماء أخباريين، ما يعرف إلا العلماء الأصوليين لانحصارهم في بلده أو بالعكس. فهل يتمسك بإطلاق الوقف لإثبات مثلا جواز الانتفاع بالريع للعلماء غير المنظورين بالنسبة للواقع أم لا؟ هذا من الموارد، أنه هل المدار في كاشفية انتشار الإطلاق على إمكان التقييد عرفان بمعنى عدم استهجانه، أو على إمكان عدم جعل الحكم على الطبيعي مع قطع النظر عن استهجان التقييد وعدم استهجانه؟ قدر متيقن شنو علاقته؟ إذا كان قدر متيقن وفي مقام التخاطب فهذا يضر بالإطلاق، إذا كان الإطلاق وارد في مقام الإفتاء هذا على مبنى من المباني بعد. قدر المستشكل يقول لا يصح التمسك بالإطلاق، فإحنا قاعدين نناقش هل يصح التمسك بإطلاق الثمن للورق النقدي أو لا يصح. قربنا كلام المستشكل بعدم صحة التمسك بالإطلاق أن التقييد بالمسكوك مستهجن العرفان، ثم ناقشنا في ذلك لأن الإمام جعل الحكم على الطبيعي، طبيعي الثمن ومقتضاه تعلق الزكاة الطبيعي وإن كان ورقا نقيا. هذه الملاحظة الأولى على الاستدلال وقد وقع التأمل فيها. الملاحظة الثانية، إن إطلاق هذه النصوص الدالة على تعلق الزكاة بالثمن وإن كان ورقا نقديا معارض بإطلاق النصوص الحاصرة، وهي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعتا عما سوى ذلك، فإن ظاهر الذيل حصر الزكاة بهذه التسعة، فلا زكاة في غير الذهب والفضة. إذن إطلاق النصوص الدالة على تعلق الزكاة بالثمن معارض بإطلاق هذا الحصر، وهو أن لا زكاة في غير المسكوك، لا زكاة في غير الذهب والفضة، وبينهما عموم من وجه، فإن النصوص الحاصرة التي قالت عفا عما سوى ذلك تشمل العروض، بينما النصوص الدالة على تعلق الزكاة بالثمن لا تشمل العروض، لأن العروض ما يجعل، والنصوص الدالة على تعلق الزكاة بالثمن تشمل المسكوك، بينما قوله وعفى عما سوى ذلك لا يشمل المسكوك، ويلتقيان في الثمن الذي يكون من الورق النقدي، فإن مقتضى قوله وعفى عما سوى ذلك عدم تعلق الزكاة به، بينما مقتضى إطلاق قوله إذا كان ثمنا فزكه هو شنو؟ تعلق الزكاة به، فيتعارضان فيتساقطان المرجع الأصل العملي وهو استصحاب عدم تعلق الزكاة به أو البراءة عن التعلق بناء على شمولها للأحكام الوضعية. هذه الملاحظة الثانية وهي دعوة التعارض، هذه لاحظناها احنا على الروايات الأولى، مرت هذه الملاحظة على الاستدلال بالطائفة الأولى. فلذلك هذه تحتاج إلى تأمل. وقد أجيب عن هذه الملاحظة الثانية وهي دعوة التعارض بين الأدلة الحاصرة والأدلة الدالة على تعلق الزكاة بالثمن. قد أجيب عن هذه الملاحظة بأربعة وجوهين. الوجه الأول أن المعارضة مبنية على أصالة الاحتراز في عنوان الذهب والفضة، بمعنى أن للذهب والفضة خصوصية، فلذلك تقع المعارضة بينها وبين إطلاق تعلق الزكاة. ومن الواضح أن أصالة الاحتراز أصل عرفي محاوري لا يحرز جريانه لمورد الغلبة والانحصار، بمعنى أنه لو كان القيد غالبيا أو منحصرا فلعل التقييد به لكونه الفرد الغالب أو لكونه الفرد المنحصر كان لأجل الاحتراز. إذن فأصالة الاحتراز كأصل عرفي محاوري لا يحرز شموله وجريانه لموارد الغلبة أو الانحصار كي يتمسك به كمعارض لإطلاق ما دل على تعلق الزكاة بالثمن. هذه الملاحظة أو الجواب. الجواب الثاني أن يقال بناء على قاعدة عرفية محاورية، وهي قاعدة عرفية محاورية مرت علينا في فقه الحج، أنه إذا ورد عندنا دليلان وكان تقديم الدليل الأول على الثاني موجبا للغوية العنوان في الدليل الثاني، كان ذلك قرينة على تقديم الثاني على الأول. بلحاظ أن لغوية العنوان في الثاني لو قدم الأول عليه وليس العكس يجعل الثاني أقوى ظهورا في مورد الاجتماع من الأول، فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر. مثلا عندنا دليل يقول اغسل ثوبك من أضوال ما لا يؤكل لحمه، ومقتضاه نجاسة بول ما لا يؤكل. ودليل يقول شنو كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرعه، ومقتضى إطلاقه أن الطيران موجب لطهارة البول والخور وإن كان الطير إما لا يكلم. ولو قدمنا الدليل الأول وهو أرسل ثوبك من أبوال ما لا يكلم على الثاني للزم لغوية الطيران، لأن ما لا يؤكل لحمه من الطيور خرج بقوله أرسل ثوبك، وما يؤكل لحمه واضح حكمه بالأدلة الأخرى. إذن فقوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرئه لا يبقى للطيران أي موضوعية في هذا الحكم، فلزم من تقديم الدليل الأول عليه لغوية الطيران، وهذا يعني أن الدليل الثاني هو مقدم على الأول لأنه أقوى منه ظهورا في مورد الاجتماع، وهو بول الطير الذي لا يؤكل. وكذلك في المقام حيث عندنا دليل، دليل يقول وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى الذهب والفضة. ودليل يقول الزكاة تتعلق بما يكون ثمنا. فلو قدمنا الدليل الأول وهو عفى عما سوى ذلك لخرج عن قوله تتعلق الزكاة بالثمن، لخرج منه الورق النقدي بهذا التقدير. والمفروض أن النقد المسكوك حكمه واضح من نفس قوله في الذهب والفضة، فلم يبق أي موضوعية لهذا الخطاب وهو تعلق الزكاة بالثمن. إذن فلزم من تقديم الدليل الأول على الثاني لغويته وليس العكس، فمقتضى ذلك أن يكون الدليل الثاني في مورد الاجتماع وهو ما إذا كان الثمن من الورق النقدي أقوى ظهورا من الأول، فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر. لكن قد يجاب عن هذا الجواب أو قد يدفع هذا الجواب بأن يقال لا يلزم من تقديم قوله وعفى رسول الله عما سوى ذلك على قوله تتعلق الزكاة بالثمن لغوية الدليل الثاني. والسر في ذلك أن الدليل الأول يفيد خصوصية معتبرة في باب الزكاة، وهو أن يكون النقد من الذهب والفضة، والدليل الثاني يفيد خصوصية أخرى وهي كون النقد رائجا، فإن جعله ثمنا عبارة عن شنو؟ كونه رائجا، بحيث لو كان عندنا نقد مسكوك من الذهب والفضة لكنه لم يكن رائجا نتيجة إسقاط السلطان له فإنه لا تتعلق به الزكاة. فكل من الدليلين يفيد خصوصية معتبرة في الموضوع لا يفيدها الآخر. فلو قدمنا الدليل الأول وقلنا ما دل على اختصاص الزكاة بالذهب والفضة أخرج النقد الورقي عن قوله تتعلق الزكاة بالذهب، لكن هذا لا يجب لغوية الدليل الثاني، إذ ما زال العمل قائما به باستفادة الخصوصية الثانية المعتبرة في موضوع الزكاة، ألا وهي خصوصية الرواج والتبادل. إذن لم يلزم من تقديم الدليل الأول على الثاني في المقام لغوية الدليل الثاني كي يكون مصداقا لهذه الكبرى. فهذا الجواب عن الملاحظة غير التأمين. الجواب الثاني على فرض التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقدم الروايات التي تثبت تعلق الزكاة بالثمن على الروايات الحاصرة لموافقتها لعموم القرآن في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن مقتضى قوله خذ حتى انت يا شيخ الورد الله بقي تحت أموالهم، فمقتضى إطلاقها أن زكاة تتعلق بسنخ المال بما هو مالون، مع غمض النظر عن خصوصية الذهب والفضة. ولكن يلاحظ عليه إن موافقة الكتاب إنما تكون مرجحا لو كان الخطاب القرآني مطلقا، أي أنه بصدد البيان من جهة العموم وليست الآية كذلك. إذ ليس معنى الآية خذ الزكاة من أي مال من أموالهم، وإنما معناها خذ الزكاة مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أن المقصود خذ مما يصدق عليه عنوان المال صدقة، فهي في مقام البيان من جهة لزوم أخذ الصدقة، وليست في مقام البيان من جهة المال وأنه جميع المال أو بعضه التسعة أو ما هو أعم منها، فإنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بإطلاقها لإثبات أن الروايات الدالة على تعلق الزكاة بالثمن موافقة لإطلاق الكتاب، فهي راجحة على الروايات الحاصرة. لعله التصوير يحصل بهذا دون غيره. الجواب الرابع، إن روايات الحصر مفادها الحصر الإضافي لا الحصر الحقيقي، بمعنى أن مفاد قوله وعفى عما سوى ذلك هو العفو العملي، أي أن النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته عفى عفوا عمليا عن الزكاة فيما سوى الموارد التسعة، فليس عفوا قانونيا وإنما هو عفو ولايتي. ومن المحتمل حينئذ أو من الواضح عفوا ومن الواضح حينئذ أن العفو العملي الولايتي إنما يختص بالأشياء الموجودة في زمانه، لا معنى لأن يعفو في زمانه عفوا ولايتيا عما لا يبقى موجودا في زمانه، الأقل موجود ويبقى إلى بعدين ما يخالف، أما يعفو عفوا ولايتيا عن شيء ليس موجودا في زمانه وهذا مما لا معنى له. وحيث إن النقود الورقية لم تكن موجودة في زمانه لم يشملها شنو؟ العفو الولايتي. إذن فلا دلالة في هذه النصوص الحاصرة على عدم تعلق الزكاة بالنقد الورقي كي تكون معارضة لما دل على تعلق الزكاة بالثمن. ويلاحظ على ذلك إن الظاهر من لسان هذه الروايات أن عفو النبي عما عدا التسعة كان على سبيل التشريع والقانون ولم يكن على سبيل العفو العملي، ويؤكده ما ورد في صحيح سوارة باب 8 حديث 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال فقال في 9 أشياء ليس في غيرها شيء. عرف شيخ إبراهيم؟ ليس في غيرها شيء. والمتحصن عدم تمامية الاستدلال بالطائفة الثانية الدالة على تعلق الزكاة بالثمن لأجل الملاحظة الأولى التي ذكرناها، أو الملاحظة الثانية إذا لم تتم الأجوبة عن الملاحظة. الطائفة الثالثة من الرواية ما دل على تعلق الزكاة بعنوان المال، ففي صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام باب 15 حديث 2، باب 12 حديث 2 عفوا، قال أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. وفي صحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، باب 15 حديث 1. وفي صحيح عبد الله بن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه صدقة، قال لا. وتقريب الاستدلال أن المراد من المال الدرهم والدينار لا من حيث كونهما من الذهب والفضة، بل من حيث كونهما واسطة في تبادل الأشياء، وهذا مما يصدق على النقود الورقية.